الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبالسند المتصل إلى الشيخ الإمام العلم الهمام الفقيه الحافظ الحجة سيدي يحيى ابن شرف النووي الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، باب ما يقول بعد تكبيرة الإحرام. توقفنا في الدرس الفارط في الكلام فيما جمعه من مجموع الأحاديث عند قوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إلى آخر الحديث. قلنا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، العبد عندما يستقبل الصلاة يتوجه بكله إلى الله سبحانه وتعالى، وعبر بالوجه أطلق الجزء وأراد به الكل. والوجه عادة هو ما ينسب إليه من الناحية النظرية والعملية، أنه هو أفضل الأعضاء في المخلوق، أي البارزة في المخلوق، لأن القلب أفضل منه. نتكلم إحنا على الأعضاء البارزة. وكما هو معلوم أن العبد يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بكل أعضائه، إنما أمرنا أن نستتر في الصلاة، أي أمرنا أن نتخذ الثياب الساترة فيما بيننا، لأن الثياب التي تستر فيما بيننا لا تسترنا عن الجن، إنما الذي يسترنا عن الجن بسم الله الذي لا إله إلا هو. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أي توجهت بكليتي، بذاتي، بأعضائي، بعقلي، بقلبي إلى الله سبحانه وتعالى، أي حيثما أمرني أن أتوجه. هنا التوجه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ونحن هنا نتوجه إلى أين؟ إلى الكعبة. فإذن الكعبة جاء عنها في الحديث هي يمين الله في الأرض، وهذا الحديث وغيره فيه لزام التأويل، لا مفر عنه ولا محيد عنه، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مكان يحصره ولا زمان يحويه، لا يوصف لا بالمكان ولا بالزمان، إنما جعلت الكعبة علامة في الأرض لإعطاء العهد والالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأعمال، ولكن هنا في الصلاة أي نتوجه إلى المكان الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتوجه إليه مع الاستطاعة والقدرة، وهو الكعبة المشرفة. أينما تولوا فثم وجه الله، هذا محمول على العاجز ومحمول على النافلة ومحمول على الخوف وعلى ما سوى ذلك، وهذا تبيان خير ما يشرح الوارد بالوارد، وهذا تبيان واضح على أن الله سبحانه وتعالى لا يحويه مكان ولا زمان. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، فطر أي خلق، أبدع على غير مثال سابق. ثم جمعت السماوات للتشريف، قال السماوات والأرض، ما قال السماوات والأراضين، مش عندنا إحنا سبع سماوات وسبع أراضين، إنما هذا هو الذي اتفق عليه العلماء للتشريف، أي تسكنها المخلوقات المشرفة التي لم تعص الله قط، هذا هو المراد. وهناك معنى آخر لمن لا يريد أن يذهب إلى التأويل، أي التأويل بمعنى إقامة الأدلة والبراهين على عدم المكان والزمان إلى آخره، أي يقول قصدت بكلي، بذاتي، بأعضائي، بما هو ظاهر مني، بما هو باطن في، بما هو معنوي، بما هو حسي، قصدت بكل ذلك الله الذي فطر السماوات والأرض، أي قصدت بكل هذا العمل وهو أشرف الأعمال بعد التوحيد اللي هي إيش؟ صلاة، أي قصدت بكل عمل هذا بعبادة الله سبحانه وتعالى. حنيفا مسلما، الحنيفية السمحة، أي هي المائلة عن الباطل إلى الحق، يقال للحنيف أي مائل، مائل عن إيش؟ عن الباطل إلى الحق. فكل من كان هذا يقال فيه حنيف مسلما، أي منقادا، أي من قبيل الاستسلام والتسليم للذي فطر السماوات والأرض، أي أن المرء مطالب أن يكون هكذا، أي إذا ثبت الحق نتبعه لا نناقش فيه، إذا جاء الشيء عن الشرع ننقاد إليه، بمعنى ننقاد إليه على وفق ما ثبت ننقاد إليه. فهذا الذي يكون هذا ظاهر حاله هكذا منقاد، فهذا يقال له مسلم، بلى أسلمت لرب العالمين، أي انقدت لرب العالمين، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، حنيفا مسلما. الحنيف أن المائل عن الباطل إلى الحق. مسلما هل هو تأكيد أم تأسيس؟ كلاهما يحتمل، لأن الحنيف اللي هو مائل عن الباطل إلى الحق، والمسلم هو المنقاد لكل ما جاء من قبل الحق، فهو زيادة مبنى تدل على زيادة المعنى، أي أنا حنيفا ومسلما، أي مائل عن الباطل إلى الحق مسلما له ما جاء به الرسول، حقه التسليم والقبول. وما أنا من المشركين، هذا نفي لما لا يتوافق مع الحنفية ومع الاستسلام، أي أنا حنيفيا مستسلما وما أنا من المشركين، أي الذي يكون حنيفيا ومستسلما لا يصح أن يكون من المشركين. ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا الدعاء فيه دليل على أن كل شيء هو لله سبحانه وتعالى، وكل شيء هو من عند الله. إن صلاتي ومحياي ونسكي ومماتي، وإيش الطور هو بمر فيه المكلف؟ هو هذا، أي كل ما فيه من حياتي ومماتي كله من عند الله سبحانه وتعالى ولله. وصلاتي ونسكي، الصلاة اللي هي الصلاة المعروفة، والنسك اللي هو أعم، فإذا هو من قبيل عطف الخاص على العام. النسك، النسك اللي هو العبادة، والعبادة أعم من أن تكون صلاة أو حج، كله يصح أن يقال نسك، أو أضحية أو عقيقة. والصلاة أي هذه الصلاة التي أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هي له ليس لغيره، لأنه جعل عندنا علامة السجود لغير الله من الكفر الفعل الصريح، هو سجدة لكوكب وصورة، فالسجود بهذه الهيئة وهذا المعنى لا يكون إلا لله. ومماتي لله رب العالمين، أي كله لله سبحانه وتعالى. وقلنا في هذه دليل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي على أن الشر خلق لله وأن الخير خلق لله، فالخير خلق لله وأحبه وارتضاه لعبيده، والشر خلق لله ولم يحبه ولم يرتضيه لعبيده. رب العالمين، الرب هنا بمعنى الإله، فإذا كلمة الإله كلمة مرادفة لمعنى الرب، وأحيانا كلمة الرب وذلك حسب السياق وحسب نسق الجملة في القرآن الكريم يكون معناها أبلغ، وأحيانا كلمة الإله يكون معناها أبلغ، فإذا ما حلت كلمة الإله في آية فهي مرادفة لكلمة الرب، وإذا ما حلت كلمة الرب في آية فهي مرادفة لكلمة إله وتنوب عنها في محلها، والأخرى تنوب عنها في محلها، فلا معنى لمن ذهب قال توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله بنفعش، بس ترجع تقول لا رب إلا الله، وهذا لم يقله أحد من قبل. فإذا رب العالمين، رب العالمين مالك العالمين ومربي العالمين بسوابغ نعمه ومزايا كرمه، وهم ما سوى الله تعالى من سائر الأجناس. نفس الشيء العالمين هذه تتكرر كثير في القرآن، تتكرر كثير في السنة، نفهم العالمين ما سوى الله تعالى من سائر الأجناس. أحيانا بعض العلماء يقول العقلاء الثلاثة يراد فيه على وجه الخطاب، لا شريك له، لا شريك له في تلك التربية البديعة الباهرة، وكذلك لا شريك له في جميع ما ذكر، يعني لا شريك له، الضمير عائد على كل ما سبق. فالذي أبدعنا
الله الذي أسبغ علينا النعم، الله الذي أعطانا، الله سبحانه وتعالى. وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، أي هذا الذي مر سابقا هو الذي أمرت به، أي مما أمرت به. ولكن في قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء: إن صلاتي ومحياي ونسكي ومماتي لله رب العالمين، هو جامع مانع، أي كل ما عرفته لكم وكل ما جيء به من قبل الخالق، ما كان من ناحية أمر الخير أمرت به، وما كان من ناحية الانتهاء عن الشر أمرت به، وما أنا من المشركين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا من المسلمين. وفي بعض الروايات: وأنا أول المسلمين. فإذا هذا يحمل على أول المسلمين، إحنا أول المسلمين من ناحية الوجود، أي تحقق الوجود، سيدنا آدم، شايفين؟ وأول المسلمين من ناحية المعرفة، أي ذكر في الملأ الأعلى وكان معلوما ذلك بين الملائكة، سيدنا ومولانا رسول الله، سيدنا ومولانا آدم عليه السلام توسل به في حديث قوائم العرش: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، إثبات الإلهية المطلقة، تأكيد الكلام، أنت الملك لا إله، أي نفي الملوكية عمن سواك، لا إله إلا أنت. طبعا في الآيات تأتي سبحانك، إني كنت دائما نستعمل هذه الآية تمهيد للتذلل إلى الله سبحانه وتعالى، ننسب إليه الملكية المطلقة وننسب إليه الألوهية المطلقة، أي ليس كالألوهية المصطنعة. ثم بعد ذلك نستغفر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعاء سيدنا يونس. أنت ربي وأنا عبدك، أنت يا إله يا ملك يا واحد يا عظيم، أنت ربي أي أنت الذي خلقتني وأنا عبدك، أي عبد لك، والعبودية هنا أعظم مقام في المخلوق، لأجل هذا قال: أنا عبد الله ورسوله. أنت مالكي وموجدي ومغذيني بأنواع المنن، وأنا عبدك الذليل الخاضع لأمرك الراجي لفضلك وأحوج إليهما. وهذا مما يسمى عندهم في مقام الإطناب، أن تأتي بألفاظ كل لفظ يدل على معنى أعظم من الأول في حق الذي يستحق، ثم تصف نفسك مقابل هذا المقام في أكثر أماكن التذلل الذي يكون فيها خاضع المخلوق للخالق، وذلك من ناحية الظاهر هو أخضع مقام المخلوق عند الخالق، أما فيما بين المخلوقين ذلك المقام لا يصله إلا أعظم مخلوق. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا في حقنا نحن، ظلمت نفسي أي في المخالفة لأمرك. الظلم عندنا دون الكفر كلا ظلم، أما الظلم إذا ما أطلق يراد به الكفر، لا يراد به الظلم بمعنى إزاية الآخرين أو التعدي على الآخرين. فالظلم عندما يراد به دون الكفر فهو كلا ظلم أمام الكفر، إنما يبقى أنه ظلم من ناحية الفروع، من ناحية ارتكاب الذنوب دون الكفر. وكون ارتكاب الذنوب دون الكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا هوني بمعنى أن هذا من ناحية الذنوب، أي عصيان الأوامر وعدم الإقدام على الطاعات بمعنى الفرائض، وعصيان الأوامر أي ارتكاب الذنوب التي نهينا عنها، فهذا يغفر. يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا من ناحية الاقتراف الذنب. أما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هاتان الآيتان أرجى آيتان في كتاب الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أين هو من هذا المقام؟ قلنا الأنبياء، كل الأنبياء معصومين من الكبائر قبل النبوة وبعدها، ومعصومين من صغائر الخسة، وإن صدر منهم بمن قال جواز الصغائر عليهم آخذا بظاهر آية سيدنا آدم، قال أن الله أخبرنا عما وقع من سيدنا آدم، لم يرى أحد آدم ما فعل. وعلى هذا المعنى تخريج علماء كبار أهل الحق من الصوفية أي كون أن الله الذي أخبرنا، فلم يثبت أن أحد أخبرنا من المخلوقين عن معصية آدم، والله أخبرنا أن آدم تاب منها وعفى عنه، فكأنه لم يعصي.
وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طيب هذا من سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقول على معنى الغاية في الخضوع والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى، جزما ليس على معنى الحقيقة لما أجمع علماء العقائد. فالكتب الأمهات تجد تخريج الكلام على قواعده العقائدية، يعني لما تيجي ابن حجر العسقلاني في فتح الباري أو العيني من علماء الحنفية في شرحه على البخاري أو ابن رجب الحنبلي في شرحه على البخاري أو كل اللي شرحوا البخاري، عندما يتوقفوا عند هذه المسائل يعيدوها إلى إيش؟ إلى معناها العقائد الأصلي. منين بأخذوه؟ من كتب العقائد وبحطوه. فإذن هذا الأسلوب البديع في الانتصار والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى هو أحد أسباب قبول الدعاء. لأجل هذا الاستسقاء ذكروا أنه قبل الخروج إلى الاستسقاء يأمر الحاكم الناس استحبابا لكي نخرج في غاية الانتصار والخشوع والتذلل حتى ينظر إلينا. فإذن هذا كله منه صلى الله عليه وسلم لإظهار غاية الخضوع والتذلل بين يديه الله على هذا المعنى ليس على معنى الفعل. ومنا يحتمل على معنى الفعل، ويحتمل عند من كان لا يعمل هذا أو لم يكن واقع في ظلم ولم يكن واقع في ذنب ولم يكن واقع في تقصير أن يأتسي به صلى الله عليه وسلم. بتقول له توب إلى الله، يقول لك ليش أنا شو مساوي حتى أتوب؟ استغفر بلا سبب، إن أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة و70 مرة وكذا، وهذا الأقل. كان يفعله أم لم يكن يفعله؟ من نحن أمامه؟ هو صلى الله عليه وآله، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت. جميعا قد يكون السابقة وطلب غفران اللاحقة. جاء في الحديث صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وصيام يوم عرفة يكفر الماضية واللاحقة، مش باللاحقة بعدما إجت، أي من اعتاد والمواظب على هذا، فإن وقعت منه الصغيرة تقع مغفورة، والاستغفار عمل زائد ادخار زائد، وإن وقع منه غير الصغيرة فالذي يواظب على الطاعات يستبعد أن لا يواظب على الاستغفار. فكأن الذي يواظب على الطاعات، الطاعات تجعل له كالإنذار الدائم تنبهه قبل أن ينام من الاستغفار. والعبد إذا ما استغفر قبل أن ينام أو بعد الوقوع في الإثم أو بعد الوقوع في المكروه فكأنه لم يفعل، ولو عاد ما أصر من استغفر. ما بيصير يا أفاضل، ما بيصير إنه شرعنا هيك وإحنا ندعي عكس الشرع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وهو دال على ذلك أن الإنسان لا ييأس من روح الله، والذي لا ييأس يكون مصر على الاستغفار وإن كان مصر على المعصية. فإذا من اعتاد إتيان الطاعات أي الفضائل السنن إن كانت مؤكدة دون الفرائض، لا نتكلم عن الفرائض، من اعتاد على إتيان الطاعات لا سيما الطاعات التي عليها تحريض بشرط أن لا تؤدي الطاعة إلى فتور في عبادة أخرى وهو ما يتعلق في حق الناس، فاغفر لي ذنوبي جميعا. الذنوب هذه أحيانا تكون ذنوب إيه؟ تتعلق بالذات الشخص، هذا واضح، هذا ما بينك وبين الله. وأحيانا هذه الذنوب تكون تتعلق في حق الآخرين، وهذا الحق الآخرين شروط التوبة إيش؟ حق الآخر. ما هو بصيرش إحنا نقول حق الآخر وأن إحنا نازلين يوم يوم حق الآخرين، اللي هو شروط التوبة أنه تروح تسقط حق الآخرين. وكل إنسان يعرف هذا الشيء فيه ولا يفعله فهو ناقص مهما جلس ومهما عمل ومهما سوى. ولكن قال الأفاضل أنه إذا كان العبد صادق في توجهه إلى الله وقصر مع الآخرين، صادق مع الله وقصر ظاهرا في حق الآخرين أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبه، احنا نقول اللي تعلقت بحق الآخرين لا تغفر، بأن يجازي الآخرين عنه ويعوضهم عن ذلك التقصير الذي وقع
فيه هو في حقهم، وهذا لا يكون إلا خير الله كثير، إنما لا يكون إلا للكمل عادة. يعني هو معترف بذنبه ومقصر، ولكن أغلقت أمامه الأبواب، لم يجد الوجهة التي يوليها، وتعاطى الأسباب وبذل وكذا إلى آخره، لم يفهم، لم يقبل، لم يدع له مجال، لم يترك له منفس، تأتي من هنا يغلق أمامك وهو تائب، فهذا يبين حجته، مش قابل منك وكذا إلى آخره. فهذا الله سبحانه وتعالى يجازي الآخر الذي قصرت في حقه بأن الله سبحانه وتعالى يعوضه. أما الذي يموت وهو مصر على إذاية الآخرين ما هو المفلس، جاء في الحديث تسميته المفلس، هذا ليس هو محل الكلام، المفلس هو المصر على إذاية الناس. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس الذي يؤتى به يوم القيامة، شتم هذا وأكل مال هذا، فتطرح من حسناته وتعطى للآخر، وتطرح من سيئات الآخر وتجعل عند الذي فعل، فيأتي يوم القيامة مفلس. ورغم ذلك هذا المفلس لا يخلد في نار جهنم إذا مات على التوحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه آية جامعة مانعة، لا تقبل لا اجتهاد ولا تأويل، وهي أرجى آية. وبعدها يا عباد الذين أسرفوا، أي أكثروا في الإسراف على أنفسهم في الذنوب، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، بمعنى الذنوب إساءة الظن والجوارح والمش عارف إيش، هذا الذنب دون الآخر دون الشرك. لا يغفر الذنوب إلا أنت، أي على معنى الحقيقة، يا الله لا يغفرها إلا أنت، لأنك أنت مالكها وأنت خالقها وأنت تصرفها عمن تشاء وأنت تجعلها في من تشاء، لا يغفر الذنوب إلا أنت. والله ورسوله أعلم. اللهم ارحم مشايخنا، وارحم من علمنا، وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم يا فالق الحب والنوى، أعط كل واحد من الحاضرين والسامعين والغائبين والمحبين ومن أوصانا من الخير ما نوى. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا وراجع بنا إلى طريق الحق وإلى الطريق المستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين.